ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الإخوة والذي سلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله فنسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل به لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله عندما أعلن أخونا الفاضل أن طفلة تحتاج إلى نقل دم خطر ببالي أن الأمة تحتاج إلى تغيير دم. نسأل الله عز وجل أن يصح أمة حبيبه محمد. نعم إن أمتنا اليوم إخوتان تحتاج إلى دم فعلا جديد يجري في عروقها تحتاج فعلا إلى دم. فهل من متبرح يتبرع بدمه للأمة؟ لكنه الشر أن يكون فصيلة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا الدم إذا سرى في عروق الأمة ودرى في سرايينها وضخته قلوبها فحين ذاك لا شك أن هذا الدم سيولد النصر والتمكين. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. إن هذا الدم إذا فار في العروق دم فصيلة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة إذا احتجناه وجدناه فهم يضبط المسير ويوجه العمل ويثبت على الدين ويكون دائما قائدا الى الله. ايها الاحبه لله ان الاسبوع المنعقد في هذا المسجد العامر باذن الله نسال الله عز وجل ان يجعل هذا المسجد مناره للدين وبصرى للمسلمين. عنوانه الاسره والاسره تتعرض هذه الايام للاسف الشديد تتعرض لخطط ماكرة لإزابة هويتها. إن نظام الأسرة في الإسلام نظام فارغ الروعة والإحكام جدير بالتطبيق والنظر والتأمل. إنه جزء من النظرة الإسلامية الشاملة للحياة والأحياء. تلك النظرة التي لا تقتصر على شيء ويغيب عنها شيء لأن الإسلام الدين الذي ارتضاه الله. كفى بنا شرفا وفخرا أن يوجه لنا قول ربنا ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وثبت على الإيمان قلوبنا. أحبتي في الله إنه منذ 14 قرنا تقوم الأسرة المسلمة بدور في صناعة الحياة وتوجيه الأحياء لتثبت صدق نظرة الإسلام إلى الإنسان وخبرته في ضروراته وحاجاته ورعاية مشاعره ولوازمه. لم يعرف العالم على مدار هذه القرون 14 نظاما اسعد من نظام الاسلام ولا نظره افضل من نظره الاسلام الى الاسره. بل للاسلام لدينا يرجع الفضل في بقاء الامه الاسلاميه واستعطائها على الفناء رغم ما نزل بها من نواجذ وخطوط. لقد مرت في الامه مكاره منذ بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاستعطاء كافة الأمة تماما. ولكن لما بنيت هذه الأسرة بناء
راسخا قويا صحيحا غير باقيا مستعطيا على الفناء. احبتي بالله، ان كثيرا ممن يسمعون نظرتنا بفهم الدين والنظرة بالتمكين انه لا سبيل الا بالتربية يقولون ان ما تصنعونه في سنة يهدمه اهل الباطل في ساعة، وانا اقول لا، انما يستطيع اهل الباطل هدم ما يصنعه الناس في سنة يهدمه في ساعة، ذلك البناء الحشر يستطيع هدمه في ساعة. اما اذا بنينا بنيانا راسخا على عقيدة راسخة على علم ثابت ناصع بعمل قوي، فابدا لو اجتمعت قوى الباطل على ظهر الارض لتهدم منه لبنة فلن يكون. انني كنت اعجب وما زلت اعجب من موقف الامام احمد، حال الفتنة والامة كلها في كفة والامام احمد في كفة، الامة كلها تحاول اثناءه عما هو عليه، فالخليفة بقولتين وجنوده والعلماء وخشها بالسخية والنظرة الدنيوية، والعباد والجهاد بالتخلي عن القضية، وعوام الأمة بالتفرج ومجرد النظر، ويقف الإمام جبرة ويجلد ويشتم ويهان ويناظر ويسجن ويجوح وهو ثابت كالجبل، رضي الله عن الإمام أحمد. نعم الخداة، إنني أمتلئ إعجابا بهذا الرجل، وما زلت يتملكني العجب وأتساءل ما الذي حمل أحمد على الصبر؟ لا شك أن الله هو الذي أعانه، ولكن بما أفسد الأسباب؟ بما؟ إنك حين تنظر إلى الإمام أحمد لو أنه صبر صبر الفجر فحين يضرب الجئ الصوت الأول كما يحدث ضاربه يقول ضربت أحمد 17 صوتا، ضربت أحمد 17 صوتا لو ضربها جبل لم هل، فلما ضربته الصوت الأول قال لا إله إلا الله والله أكبر، فلما ضربته الصوت الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضربته الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق، رضي الله عن الإمام. لو صبر أحمد صبر البشر لضرب الأول فتوجع والثاني فتألم والثالث أعود. نعم، لكنه لم يصبر هذا الصبر، إنما كان يقينه في قلبه، فكان جسده على قلبه كالثوب، فهم يضربون الثوب بالسياط والقلب لا يتألم، القلب راجع، إنه ربي على معتقد خلق فيه فنزل عليه، فكانت الثمرة الحلوة العقيدة الراسخة الثابتة. لذا لم يكن يستطيع أحمد أن يتلون ولا أن يتغير. إنني أتأمل والله إخوتاه، إنني أتخيل والمعتصم يضرب أحمد لكي يكون القرآن مخلوق، ما مثله إلا كمثل من يضرب شجرة التفاح ويقول أنبتي حنظة أخرجي ليمون، هل تخرج الشجرة شيئا غير التفاح؟ فكذلك غرس أحمد لا ينبت إلا عقيدة صحيحة، لا يمكن، ما يقدرش يقول القرآن مخلوق، يجيبها منين؟ لا يستطيع، لأنه غرس على توحيد صائم وعقيدة صحيحة، فأشيد بها قلبه، فترت في دمه، وتفرقت في عروقه، ونبض بها قلبه، فلا يستطيع أن يقول إلا الحق. هذا ما تحتاجه الأمة اليوم، أن تربى على عقيدة من جديد، عقيدة صحيحة وتوحيد خالص، حينها تستطيع الأمة أن تقف على قدميها، فلا تملك أن تتلون أو تتغير، لا تملك أن تلتفت عن الله، لا تستطيع أن يخرج لها إلا فرج التوحيد الخالص والعقيدة الصافية، فحينها تزول الدنيا ولا يزول قلب المؤمن. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. لذا كان خطر الكلام عن الأسرة وهي تحاك ضدها المؤامرات وهي تدبر ضدها، ولكن كما قال ربنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخيف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دعهم يمكرون وما أنتم يا شباب وما أنتم يا رجال ما أنتم إلا نفس نبت في زمن المكر. ومع ذلك أخرجكم الله قتاه في عيون أعداء الإسلام. فأسأل الله لي ولكم التسديد والإعانة والهداية والصواب. نعم يا شباب ولكننا نحتاج الى اعادة الصياغة. اختل لي بقدر الله موضوع الزواج. والزواج لماذا؟ لماذا؟ لماذا نتكلم عن الزواج؟ اننا نتكلم عن الزواج اليوم لان قضية المرأة من اخطر القضايا التي تواجه المسلمين اليوم. لا شك قضية المرأة وموضوع المرأة اخوتها اوسع ثغرة اتي الاسلام من قبلها. وهل هناك ثغرة فتحت على العرب والمسلمين اوسع من ثغرة المرأة وخروجها عن تعاليم دينها واداب قومها واباحة السفور بل التعري لها؟ لا بل اباحة العريض. فاليوم وفي هذه الاوقات بالذات اخرج الى شواطئ مصر لترى المسلمات قد تجردن من الحياة قبل ثيابهن قبل ثيابهن وثقفن يحاربن الله ويفتن عباد الله. حتى ان بعض المغرورين يكتب في بعض الصحف متهكما ان هؤلاء الملتزمين او لادري ماذا قال يريدون ان يحرموا المصائف. وهل تغلق المصائف؟ اذا لماذا خلق الله البحار؟ سبحان الملك. لماذا خلق الله البحار؟ خلقها الله لنتعرى عليها لنحاربه عندها لنعطاه فيها؟ هو لا يدري لماذا خلق الله البحار. لا يدري ان البحر كل يوم يستأذن ربه ان يغرق ابن آدم. خلق الله البحار فذكر لنا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عرفت ايها الجاهل لماذا خلق الله البحار؟ لا لتخلق عندها الثياب ابدا ما كانت هكذا. ثم يستدل وهذا ايضا من النكت في وسائل الاعلام والصحف التي تدخلها بيتك فتلقن اولادك يلقن اولادك وزوجتك الحجة ضدك. يقول كيف وقد قال رسول الله علموا اولادكم السباحة؟ قلت كذب وربي الكعبة. ما قال رسول الله يا كذب وانما فيه كلام موقوفا على عمر. والمقصود ليس علموا اولادكم السباحة لتكون لهوا، علموا اولادكم السباحة لتكون تعلما على التفرج على مفاتن النساء واجساد النساء. علموا اولادكم السباحة لكي يقودوا العالم فيغزوه ولو على وجه البحر. نعم السباحة كانت في هذا للجهاز لا للهو واللعب. المقصود اعود هذا الشيء بالمرأة وخروجها. وهل غزت اجانب الاسلام باعظم من هذا الغزو؟ ان الاستعمار الذي كان يحتل الاراضي غزل عن الارض واحتل العقول واحتل القلوب. فهذا الغزو اليوم ليس غزو الارض وانما غزو العقول والافكار، غزو الاخلاق باقوى سلاح وهو المرأة. يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي في كتابه القيم وحي القلم ان الامة الاوروبية التي تحتل بلادا شرقية تجد فيها لصغائر الحياة جيوشا اقوى من جيشها. يقول ان اوروبا واليوم نقول امريكا التي تحتل بلادا شرقية تجد فيها لصغائر الحياة جيشا اقوى من جيشها. فعشرة الاف جندي بعتادهم وآياتهم لا يصنعون شيئا الا الاستفزاز والتحدي واثبات انهم غاصبون. ولكن ما انت قائل في عشرة الاف مسرح في راقصاته ومومشاته وخموره ورواياته والاته وبهؤلاء الرجال المخنثين الهزليين الرفعاء الذين هم وحدهم معاهدة ناجحة بينهم وبين شباب الأمة. يقول الأوروبي إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول ولكنه فن أخلاقي في الآخر، ولهذا يجب تعيين نقطة اتجاه للشباب تكون مضيئة لامعة جذابة مغرية، ولكنها في ذات الوقت مسرقة. إنها صناعة إهلاك الشباب بالضوء الجميل، إنها قضية إهلاك الشباب الضوء الجميل، وكما قال الرافعي: وما على المحتل الحاذق إلا أن يحمي الرذيلة فإن الرذيلة ستعرف له صنيعة. لذا نتكلم عن الزواج، إنهم يريدون ألا يكون زواج أبدا، وإنما أن يظل الشاب محترقا محترقا في شهوته، ولا يزال هابطا نازلا في حمأة رذيلته، انه ما زال يعبد عينه التي تتفرس الصور والمناظر، ما زال يعبد المثيرات من المسرحيات والافلام والصور في المجلات والجرائد، انه ما زال يتعلق قلبه بالدش وانترنت.
لذا نتكلم عن الزواج الذي فيه العصمة من هذا، وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: يا محشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقبل هذا كلام الله، استمع معي إلى قول الله جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لن تجد السكن ولا المودة ولا الرحمة آية في بيتك وقلبك إلا حين تتزوج، ولكن من تتزوج تلك قضية أخرى. من تتزوج؟ إخوتاه، إن المرأة الكاملة هي التي تلد في بيتها السعادة كما تلد الأطفال، إنها تلد السعادة من قلبها كما تلد الأطفال من أحسائها، ولكن من تتزوج تلك قضية أخرى. دعونا تتواتر الأفكار ولا تتعارض. أولا نتكلم عن الزواج حياطة للمرأة وحصارا للفتنة وتوجيها للقلوب الى الدين لتجد السكن والمودة والرحمة وغض الابصار وتحسين الفروج. نتكلم عن الزواج اهتماما باهتمامات الشباب. اللهم اصلح شباب المسلمين. ان الذي يرى شباب المسلمين اليوم يتحسر فعلا، يا حسرة على الشباب. انني لا اتحدث عن الشباب الرقعاء الحيارى الهائلين الضالين المفسدين الذين يتلصعون على النواصي يتعبطون أزرع الفتيات أو يتمشون على الكورنيش أو تجدهم على المقاهي أو في السينمات والمسارح أو حتى في دور الخنا وبيوت الدعارة. لا، إنني أتحدث عن الشباب المساجد. يا حسرة على الشباب. نعم يا شباب، إنني إذا استطعت ان ادخل الى عقولكم، وهذا محال مؤقت، ولكن الله يعلم ما في قلوبكم. قال الله: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. صح كده الآية؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يقول العلماء ان التقوى انك تستطيع أن تخرج كل ما في قلبك على طبق وتدور به أمام جميع الناس لا تجد فيه ما تستحي منه. لو استطعت لطالبتكم الآن، أنت وأنت 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 وأنت، أخرج فيما في قلبك على هذا الطبق وضف به على الناس، هل تجد ما تستحي من عرضه على البشر؟ فالله أحق أن يستحي منه. نعم، ما اهتماماتكم يا شباب؟ لو ان
الشابة نشأ في أمة ممثلة قد امتد عمرانها وعلى صيتها وارتفع بأعلام مجدها، فقد يجوز لهذا الشاب أن يلتفت إلى شؤونه الشخصية وقضاياه الذاتية أحيانا. أما إذا نشأ الشاب في أمة مدمرة كأمتنا، متخلفة كأمتنا، مغيبة مضيعة كأمتنا، مهزومة تنتقص أطرافها وتنتهك أعراضها، فأنا لمن لدى عوافع الإسلام قلبه أن يلتفت إلى مصالحه الشخصية وقضاياه الذاتية إلا مكرها إلا مكرها. شبابنا ومع شديد الأسف شهوة 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 الأكل والشرب، شهوة النوم، شهوة السواد، شهوة الفر، شهوة الجاه والسلطان، شهوة المال، شهوة الظهور والتصدر، شهوة الشهرة، شهوة 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 يعيش شهوات تحرقه وتدمره. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اننا بحاجة الى ان ننجو يا شباب، ان ننجو، ان نعيش لقضية اهتماما في اهتمامات الشباب. ان كثيرا من الشباب يتخيل السواد لا يتعدى غرفة النوم، ولذلك انك تجد دائما الخلافات عند عقود الزواج على شيئين، غرفة النوم والمطبخ. هل تجد خلافا على غير هذا؟ ابدا. اهم شرط للزواج ايه؟ غرفة النوم والمطبخ، الاكل والجماع فقط لا غير، الاكل والنوم. ولكن الزواج شيء اخر، شيء اسمى من هذا واعلى، شيء اعظم من هذا واكبر. اخوتاه اخوة الشباب، ان المشاكل التي تعترض الزواج ايضا احد الاسباب التي تدفعنا الى الكلام عن الزواج. فمشكلة الاختيار ومشكلة الفقر ومشكلة احكام الزواج ومشكلة الولي ومشكلة العادات والتقاليد ومشكلة الاسرة وواقعها المر، كل هذه مشاكل وعقبات في طريق الزواج تحتاج الحكم الشرعي والرأي الواقعي لكي يستطيع الشاب تجاوزها فيبني بيتا للإسلام. إن الغفلة عن فقه الزواج تتسبب في المشاكل التي تملأ المجتمعات. إخوتاه تعالوا لندخل في الموضوع، الزواج لماذا؟ لماذا نتزوج؟ إن كثيرا منا يتزوجون كل يوم، منا من يتزوج لقضاء وطره وإفضاء شهوته، ومنا من يتزوج هذه المرأة لأنه يحبها أو أعجبه وظهره جمالها أو ظن أن المستقبل في أن تعيش معه بمالها أو بجاهها أو بشهادتها أو بمعارفها. كثير منا يتزوج فقط لإرضاء أمه لأنها تريد امرأة تخدمها، ويتزوج لأن الناس يتزوجون لتكميل الوجاهة الاجتماعية. نعم، وبعضنا يتزوج لأنه يفتح بشوية عياله العفيف. نعم، وبعضنا يتزوج لأن معه مال لا يدري أين يذهب فيتزوج. أما الزواج لله فأين هو؟ إخوتاه، مياه الزواج شرطا سريعا. لماذا نتزوج؟ اولا لطلب رضا الله. اللهم ارضى عنا يا رب. نتزوج ليرضى الله عنا؟ نعم، الله امر. زوج الامام البخاري بابا في صحيحه فقال باب الترغيب في الزواج لقول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال الامام ابن حجر في شرح الحديث وانما ترجم الامام للباب بلفظ الترغيب لأن الآية جاءت بلفظ الأمر وأقل درجات النجف فثبت الترغيب. الآية جاءت بلفظ الأمر فانكحوا، من الآمر؟ الله. لذا يقول العلماء أن الزواج تدور عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا فرض تاركه آثم، من استطاع الباءة وخفي الفتنة يأثم إن لم يتزوج، واضح؟ وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون الزواج مكروها وقد يكون حراما. فالزواج تدور عليه الأحكام الخمسة. ليس هذا موضع التفصيل، وإنما نعود إلى أن الإنسان يتزوج لأن الله أمره بذلك. فالشاهد أن الزواج بنيات، أنا جاي لكم النهاردة 10 نيات بس، هم 17 بس النهاردة هنركز على 10. الأولى لطلب رضا الله، أن الإنسان حين يتزوج يقول يا ربي أمرت وأنا أنفذ، ولولا أنك أمرت لم أكن. قال الإمام أحمد: من دعاك إلى غير التزوج دعاك إلى غير الإسلام. قيل له: فيه لم يتزوج؟ قال: الله وقعنا في بنيات الطريق، الله أمر والرسول فعل. وتقول لي بك: لو تزوج بشر لتم أمره. ما تقوليش لأكبرنا من يتزوج، رغم أن من أكابرنا من لم يتزوج، صح ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، الإمام النووي لم يتزوج. ومن أعجب ما قرأت في حياتي أن الإمام النووي لما سئل في آخر حياته المباركة، وهو جلس أنه أثر 34 سنة ويقال 34 وآخر حاجة 42، لم يزد على ذلك، لما سئل لماذا لم تتزوج قال: لو تذكرت لفعل، لو تذكرت لفعل. سئل من أين؟ عشان كده ربك جل جلاله جعل في مصنفات هذا الإمام بركة، صح ولا لا؟ فما من عالم إلا وكتب 40 حديثا وكلها انتثرت، والأربعين النووية أكثر ما يكون، صح؟ عجيب سبحان الله العظيم. هذا الرجل نحسبه من المخلصين رحمه الله رحمة واسعة، وأنزل تآديب الرحمة على قبره. المقصود نتزوج لله جل جلاله لأنه أمر بذلك. إذا علمنا أن الزواج عبادة أقل درجاته النادر، فيشترط في الزواج ما يشترط للعبادة، ولقبول العبادة عند الله شرطان: الإخلاص والمتابعة. أن يكون الزواج خالصا لوجه الله. واحد بيستسلم، أنا عارف هو بيجي في دماغه دلوقتي، طب اللي ما اتجوزش لله بيعمل ايه؟ يغير؟ لا، يصحح فيه، وهذا من رحمة الله، يصحح نيته. ولكني انا لا يعني كنت ناوي اوسع، ولكن هي جايه كده لله، وانا لا احجب عنكم شيئا اراد الله ان ترتقوا به. ان الذي يتزوج لله ستختلف عنده المقاييس والموازين والمقاييس. حين يتزوج لله ساعتها مش هتفرق عنده طويله ولا قصيره، سودة ولا بيضه، سخينه ولا رفيعه، سيظل عنده المتابعة فانظر بذات الدين سلم كذلك. انظر الى رجل تزوج لله، تزوج امرأة فسئل عن ارجى عمل له، فقال: ارجى عمل اني تزوجت وليلة البناء لما وضعت زوجتي ملابسها رأيت في جسمها البهاق. لا انا مريض بيه البهاق، مرض مشهور معروف، وهو بقع بيضاء في الجلد. فتعاميت كي لا اكثر قلبها. قلت: من اطبع المصباح؟ قالت: من طبع؟ قلت: سبحان الله عليه، انا لا ارى شيئا. وتعاميت معها 10 سنين حتى ماتت وما علمت اني اعلم ان بها البواق. تزوج لله، لو تزوج للجسم لطلقها، ويحق له شرعا ان يردها، ففيه غرض، ولكنه تزوج لمن؟ بما فاحتسب الاجر فلعله يدخل بها الجنه. يدخل بها الجنه، مأجور ولا لا؟ انه لم يرد ان يكسر قلب امرأة مسلمة. انظر الى الامام احمد رضي الله عنه، عرفت الامام احمد يجي النهارده كثير لانني احبه هذا الرجل، نسأل الله عز وجل ان يحشرنا واياه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين اراد ان يتزوج، وابن الجوزي في فيض الخاطر يقول: ما تزوج احمد الا بعدما اتم 40. فينبغي لكان الامام ابن الجوزي لطالب العلم ان يؤخر الزواج ما امكنه، فان من تزوج فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كجر به. شاهد نحوس يقول ان الامام احمد لما اراد ان يتزوج ارسل اخته لتصل له ابنة عمه، فلما رجعت قالت: خطب بها؟ قالت: نعم. قال: وهل كانت اختها تسمعك وكانت عوراء؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: ارجعي فترجي السريره فاختري لي العوراء فاني اخشى ان ينكسر قلبها. الامام احمد لما تزوج لله اللهم اصلح نياتنا يا رب بعد سنه قالت له زوجته بعد البناء في سنه قالت له زوجته يا ابن عم هل انكرت شيئا؟ سنه ما قالهاش تحب ولا زواج تحملي ولا ما تحمليش. بعد سنه يا ابن عم هل انكرت شيئا؟ حاجه مزعلاك حاجه مضايقاك عايز نطلع حدا فيا؟ قال لا والله الا ان نعلك خطوك. هترجم؟ طيب نعم. قال الا ان نعلك تصر يعني الجسمه بتاعتك بتضيق. بس بس لماذا؟ لانه اذا كان في العلم او في الفكر او في الذكر يشبث عليه ادنى شيء. وهكذا العلماء واصحاب القلوب الصافيه المطمئنه يشوش عليهم تغيظ العصبيه تشوش فانه يريد الهدوء التام لتحصل السكينه فيستطيع ان ينادي ربه. قال لا الا ان نعلك تصر تعالى النهارده. واحد تزوج بعد سنه زبده تقول ها ايه رايك؟ ماذا سيعيش؟ نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره. اخوتاه النيه الاولى طلب رضا الله، الثانيه طلب محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته. فإنه قال من أطاعني دخل الجنة ومن عطاني فقد أبى. وهو قال صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نية من ثالث أنه يتزوج لينال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإدخال السرور عليه. مطلع عليه صلى الله عليه وسلم فإنه قال تزوج الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كيف بك لما تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم كده على الحوض وفي ايدك ولد وبنت أسرة صغيرة أسرة تعبانة هكذا أو تدخل عليه وفي يدك 20 ولدا أيهما أسعد لقلب النبي؟ أيهما؟ نعم إنك بحاجة إلى أن تدخل عليه السرور. صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. نية رابعة أنك تتزوج بالإعانة على غض البصر وتحسين الفرج. قال صلى الله عليه وسلم فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج. وهنا مع النظر الى رب الحديث فانه اغض من افعال ربي اغض للبصر كأنه يحتمل انه من المطلوب من المسلم ان يغض بصره. فاذا تزوج ازداد ازداد غضا. ان كثيرا من الشباب اللهم اهد شباب المسلمين واصلح المسلمين والمسلمات. بلاش موضوع الشباب ده عشان معانا ناس كبار زي حلابي ما يحرموش من الدعاء. فشهد ان كثيرا من الشباب قد حلق امله على الزواج ليغض بصره. فاذا قلت له غض بصرك يقول لما تزوج رفع للموضوع السيء ده. هكذا تعلق قلبه بالزواج فيجد نفسه اذا تزوج ازداد اطلاق بصره. لانه قد تفتحت عينه على شهوات اخرى. فلذلك الا ان يتعلق قلبك في ترك معصيه واتيان طاعه الا بالملك المعين جل جلاله الله المستعان. اياك نعبد واياك نستعين. فاستعن بالله ولا تعبد. لا تعلق امانك على زوجه او على الانتقال الى مسجد او بمصاحبة شيخ او بقراءة كتاب او بزيادة عبادة. علق قلبك بالله يأخذ الله قلبك اليه فتجوى من النار. احبني بالله المرأة لها شهوة تحتاج ان تمضيها. لا اقصد بذلك الشهوة الجنسية فقط وانما ان يكون هذين. ان المرأة تحتاج الى زوج تنتظره تغسل له ملابسه تعد له طعامه تحتاج الى رجل تخلق عليه. نعم هذه طبيعه خلقها الله بالمرأة.
فلذلك نقول ان الذي يحول بين المرأة وبين كفء لها
ممن يحبون ان تشيع الفتنة في الذين امنوا، ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. المرأة تحتاج ان تتزوج. اللهم زوج نساء المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهم على امر الدنيا والدين، وزوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن لهم عونا على امر الدنيا والدين. اخوتي في الله، نية ثالثة، نية ثالثة طلب السكن. الانسان في هذا العصر المادي مشتت. اخوتاه، ان الله الذي خلق هذا الانسان جعل من فطرته الزوجية، سأله بذلك سأل كل الخلق في هذا الوجود. قال الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله. انت عمرك ما سمعت الآية بالسياق كله على بعض، صح؟ اسمعها. قال الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله. كثيرا ما نتزوج وننسى الفرار الى الله لاننا لا نتذكر. دائما ناخذ الشهوة السريعة المباحة بلا تذكر، رغم ان الله خلق الخير في العباد. النار التي هي متاع، قال الله: افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. فقال تذكرة قبل المتاع. فالمرأة لما تيجي تولع البوتاجاز تستعيذ بالله من النار قبل ما تطبخ الطعام، صح؟ لو تذكر من يشعل سيجارة، لو تذكر النار قبل التدفين لترك التدفين. إنا جعلناها إيه؟ تذكرة الأول. كذلك زوج، ومن كل شيء خلقنا زوجين إيه؟ لعلكم تذكرون. تتذكرون إيه؟ أن الله واحد، لا زوجة له ولا ولد، وأنت فقير ضعيف محتاج إلى زوجة وولد، فأنت ينبغي أن توحد الله. ففروا إلى الله، فروا إلى الله، تتعلم التوحيد منهم. الله عز وجل برحمته جل جلاله شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين بنفس واحدة، صح؟ ما جعلهما خلقين مختلفين، الرجل شيء والمرأة شيء، لا، شيء واحد فجعله شطرين. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ثم أراد الله بالتقاء شطر النفس الواحدة بعد ذلك فيما أراد أن يكون هذا اللقاء بالزواج سكنا للنفس وهدوءا للقلب وطمأنينة للروح وراحة للجسد، ثم سترا وإحصانا وصيانة، ثم مزرعة للنفس وامتدادا للحياة. ملك جل جلاله حكم عدل، جعل هذا الزواج، جعل هذا الزواج التقاء لشطري النفس الواحد، نفس واحدة شطرين تلتقي. عشان كده قلت لكم زمان تجد الرجل من أسوار والمرأة من الإسكندرية والتقوا في المنصورة. إيش جاب الشام يا من؟ الله. لأنه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله أن فلانا سيتزوج فلانا، فهي راح واحد ثم عمله سوه، اتزوجت ما اتزوجت، مريضت إلى آخره، في النهاية ستكون زوجا له لأن الله كتب ذلك. هم مخلوقين لبعض، انتهت القضية. فإذا استشعر الإنسان منا ذلك رضي بزوجه، إن كره منها خلقا رضي منها عارف. شاهد أيها الأحبة أن الإنسان بالزواج يطلب الهدوء الروحي. كم من مشاكل سببها مشاكل البيوت. فإن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم، والشقي من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم. تجد إنسان زفت أرثاه من الله عليه وعن الأهل،
يعني زي ما قلت لكم في الاول ان الزوجة الصالحة او المرأة الكاملة تلد السعادة كما تلد الاطفال، والمرأة النكدة تلد النكد، ويظل النكد يتربى في البيت ينمو كل يوم. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم اصلح زوجات المسلمين، اصلح نساء المسلمين. هذه المرأة النكدة يبقى خارج من البيت اطفال مهموم، لا يقابلوا يضحكوا، وده يقابلوا يكرموا، وده يقابلوا يمزحوا، وده يقابلوا يديله فلوس، وده يقابلوا يثني عليه، كل ده وهو حامل هم الرجوع للبيت. انك تستني هناك. اما اذا كان في بيته سعيدا فاذا لقيه هذا فشتمه، وهذا فضربه، وهذا فاذاه، وفقد ماله، يؤمل مجرد الرجوع الى البيت يجد المرأة الصالحة تمسح ذلك كله. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع البيت ويقول زملوني زملوني، والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، لا والله خايف على نفسي، فقالت لا تخف شيئا والله لن يضيعك الله ابدا. كفاية دي، لا اوعى تضحك، ربنا لن يضيعك ابدا. ثم مدحته بما تعرف من اخلاق، زوجة صالحة، سكن طيب في البيت، راحة قلبية وهدوء نفسي ومتعة روحية. بية ثالثة، سابعة، إقامة بيت يكون حصنا للإسلام. اللهم أصلح بيوت المسلمين. إن الذي يتزوج لله لا يتزوج لنفسه، فلا تكون شقته فقط حس عفور للحب مع زوجته فحسب، وإنما يكون بيته منارة يشع النور على المجتمع، تهدي الضال وتدل الحائر، تشبع الجائع وتنبه النائم. بيت المسلم منارة. إن الذي يتزوج لنفسه يغلق عليه بابه، أما الذي يتزوج لله فأبدا لا يغلق بابه في وجوه المسلمين. البيت المسلم حقوق وواجبات. إننا كثيرا إذا سمعنا هذا اللهم البيت المسلم حقوق وواجبات ظننا حق الزوج وحق الزوجة، هناك حقوق أكبر من هذه. أين حق الأب والأم؟ أبوك وأمك لهم حق في بيتك ولا لا؟ أين هو؟ إذا جاءت أمك لتمكث عندك يومين تشكو زوجتك فتقول مش بقدر أحكي في بيتي في أمك. أعوذ بالله، لأمك في بيتك حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس ببر الرجل أمه، وأحق الناس ببر المرأة زوجها. أمك 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 ثم أبوك. انتبه، أيضا البيت المسلم حقوق وواجبات. حق حماك وحماك، حق إخوتك وأخواتك، حق عمك وخالك وعماتك وخالاتك، لهم في بيتك حقوق. ثم حق الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه في بيتي، هيورث سيورث حتى ظننت انه سيورثه. حق الجار وحق المسلمين جميعا، حق ابن السبيل والفقير والمسكين وطالب العلم، حق هؤلاء كلهم لهم في بيتك حقوق. فانت تبني بيتا ليكون منارة للإسلام، حصنا من حصون المسلمين، هذه نية صالحة. تنويها الى الباحثين عن شقة ولا يجدون المأوى، انوي نية صالحة والله يرزقك. انوي ان يكون البيت للمسلمين، نية ثامنة، صعبة لمش صعبة. نسأل الله عز وجل، انه لا سهل الا ما جعله الله سهلا، ونسأل الله ان يسر لنا كل طعام. نية ثامنة، ان ينوي بالزواج انجاب ذرية صالحة يرفعون راية الاسلام. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم رفع لنا اولادنا. نعم اخوتا، ان تنوي انجاب الذرية. الله عز وجل ذكر لنا في قصة امرأة عمران، وقد سبق لي ان ذكرتها اكثر من مرة فاختصر اختصارا. قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. النتيجة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. زكريا لما رأى هذه المرأة الصالحة اشتاق إلى الولد. قال نية صالحة، نية صالحة. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. تقييم. عشان كده في الآية الأخرى ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولد طيب، ولد صالح. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، يصلي باللغة الصلاة باللغة دعاء، وهو رافع إيديه ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة قبل ما ينزل إيديه نزلت الملائكة. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا تقيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أجل صفات خاصة ليحيى بنية أبيه الصالح. ألا أنوي نية صالحة؟ اللهم أصلح نياتنا بصلاح النية ترزق الذرية. نية تاسعة في الزواج، القيام بحقوق الرعاية والولاية والسعي في إصلاح الزوجة وكسب الحلال والصبر على الأخلاق والصبر على سوء الأخلاق. في حد يكتب؟ ما حد يكتب هذا شوية حلوين هم قرنوز. القيام بحقوق الرعاية والولاية والسعي في إصلاح الزوجات وكسب الحلال والصبر على سوء أخلاق النساء. هذه جملة تنويها نية صالحة. وإذا نواها الإنسان في البداية كانت له معينا على استمرار الحياة. أحبتي في الله، إن الذي يتزوج امرأة لتحتمله فإنه سيضج سريعا. كثيرا من الشباب اللي احنا بنقول انهم بيتزوجوا وهما، وعشان كده بنقول الشباب والزواج، الزواج والشباب بين الوهم والحقيقة. الذين يتزوجون الوهم يقول لك انا عايز اخت منقبة تعيني على امر ديني، والاخت بقى تقول لك انا عايز اخت طيب يعيني على امر ديني. فايه يتزوج؟ هو مفكر ان هي فدعين، وهو مفكر ان هو، وهي مفكر ان هو هيعينها. جبتك يا عبد المعين ينام ويقول هي هشام طبعا، وتقول الرسول قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ اهله فان لم تقم نضح في وجهها الماء. ينام من ودخلها هيصحى هو بقى الرجل. صلاه الجماعه فرض عليه، هو لا يروح الجامع مثلنا. وهو يقول لك امال انا متجوز واحده من القبله ليه؟ عشان تضحيني. فينام وينام. نام يا عم نام، نام فلا قم. نعم اخوتاه، ان الذي يرجو الاعانة من البشر فلن يجد الا الخذلان. قال الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لا لا تعتمد على هذا ابدا، بالعكس انت الرجل، انت القيم، انت القوام، لابد ان تاخذ بيدك وتبادر بذلك وتستمر على ذلك. وهذا هو الرجل. ومن عجب أن الرجل منا صاحب هوى يريد من زوجته أن تعينه، ثم إذا نصحته وأمرته ونهته إذا أنت تشتغل الراجل ولا إيه؟ بسبب كونك فلا يقبل منها أبدا. وهذا من مرض الهوى للأسف الشديد. ولذلك كثيرا ما أنصح النساء أن الأخت وإن كانت على خير، وإن كانت على علم، وإن كانت على فهم، وإن كانت على تقوى، فينبغي ألا تخود زوجها. لذلك في محاضرة بتاع إصلاح البيوت قلنا نصفها في ديمو والنصف الآخر لم يأتي بها. من عناصرها أن من أسباب فشل البيوت تبادل المراكز. من أسباب فشل البيوت إيه؟ تبادل المراكز. أن يصلح الرجل امرأة وتصلح المرأة رجل، أن تقود المرأة البيت، أن تصلح المرأة هي الآن وأن هي في البيت، ويصلح الزوج هو التابع المطيع. يقتدي فيه ينهدم يعني هذه تضيع الاولاد. لا يمكن. الله الذي شرع هذا جعل القوامة لمن؟ للرجل. فليقم الرجل بما امر فيما كلفه الله به. الشاهد انك تتزوج للقيام بحقوق الرعاية والولاية. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. القيام بحقوق الرعاية والولاية. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. مسؤول عن البيت. انت الرجل مسؤول عن البيت. القيام بحقوق الرعاية والولاية من يوم للأسف ان تخلى الرجل عن الرعاية والولاية وصارت وظيفته في البيت مورد مالي فقط. هو يجيب فلوس والزوجة تحترها. يجيب فلوس والعيال يفرسكوها بس. وتحرحها عن منصب التربية والقيادة من يومها ضل الاولاد وفسدت البيوت. كلكم راعي. انني كما يجب علي اطعام زوجتي فاوجب منه انقاذها من النار. كما يجب علي ان اغوى ولدي اوجب منه ان اعلمه التوشيح. كثيرا ما تجيب لابنك لبس تقول انا عايز يبان قدام الناس نظيف. يقول بيقولوا ابن فلان لازم يحترم. تهتم بنظافة الظاهر وتترك الوسخ يتراكم في الباطن. اللهم رب لنا اولادنا يا رب. نعم اخوتا اننا بحاجة الى ان نفرغ اوقاتا لا لنرفه عن الزوجة المسكينة المتعبة لكن لنعلمها عقيدة صحيحة وتوحيدا صافيا وفقها منضبطا وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد ان نفرغ اوقاتا نفرغها تماما لتربية اولادنا. اللهم رب لنا اولادنا يا رب. وفي ذلك ايضا اقول انه ينبغي الا تتعلق قلوبنا بهذا السبب. فالذي يفلح الاولاد هو الله. انظر الى نوح قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال تآوي. لم يملك نوح رغم انه داعية 1000 سنة الى 50 عاما لم يملك ان يهدي ولده. والولد الاخر غلام اصحاب الاخدود تجتمع قوى الشر لتصنع منه ساحرة فيصنع الله منه داعية الى التوحيد. فالذي يهدي من؟ الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. القيام بحقوق الرعاية والولاية والسعي في اصلاح النساء وكسب الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار تصدقت به ودينار انفقته في سبيل الله ودينار اعنت به فقيرا ودينار اطعمت به اهلك خيرهم الدينار الذي انفقته على اهلك. كسب الحلال لاكف نفسي وعيالي اثر الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته يكتب له بها أجر. قال الإمام النووي في شرح الحديث فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. أترجم؟ فصل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته يكتب له بها أجر. حين يضع الرجل اللقمة في فم زوجته هذه شهوة صح؟ أكيد أنت ما لا وإنما تداعبها بأن تطعمها في فمها. وقد استدل به بعض أهل عصرنا أنه لا ينبغي للأخ أن يطعم أخاه في فمه. فهذا عمل الزوجة أن تطعم الرجل في فمه أن تطعم زوجها في فمه وأن يطعم الرجل زوجته في فمها. وهذا كلام غير متفق. فقد هذا وارد ويجوز فمحبة في الله واردة. الشاهد أعود أن الرجل حين يضع اللقمة في فم زوجته له وحرلة حظ نفس ولكنه يوافق الحق الواجب. أطعمها منها طعمت رغم أنك تطعمها حظ نفس ومع ذلك لا ينقص أجرك لا تأخذ أجرك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فضح أحدكم صدقة حين يجامع الرجل زوجته تكتب له صدقة. ده دين عظيم، دين عظيم. نعم، كسر الحلال والصبر على سوء أخلاق النساء. النساء ينبغي أن تعتقد أنهن ناقصات عقل ودين. لم يكمل من النساء إلا أربع حتىهن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي إيه؟ شايفين ليه هم تحت مستمعينكم؟ سمعين أنا بس. ناقصات عقل ودين أبدا تنتدب امرأة. وهذا عذاب. وصلى الله على النبي محمد. اي والله، والله كنتم ما تعرفوش انا بحب النبي الدين صلى الله عليه واله وسلم. والله لو تعرفوه تحبوه اكثر مني صلى الله عليه واله وسلم. اراد الله ببعثته بشرا ولم يبعثه ملكا، ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، ياكل ويشرب ويتزوج ويرضى ويرضى، ما صلى عليه عليه وعلى اله الصلاه والسلام، عشان يعلمك من تجاربه. في الحديث اللي دايما هتلاقي نفسك كل يوم تقوله لمراتك، يقول صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير اذا احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اسات اليها مره واحده قالت لم ارى منك خير القرن. هتلاقي كل يوم شاهد انت متضايق، كيف متضايق؟ ده عشان شاف حاجه. يقول لك هو كده نجدي من يوم ما جوزتك وشفت منك واحد عالي. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك هكذا؟ تقول لا لا، هو انت كده؟ عمري ما قلت لك حاجه. قلت اه كل حاجه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لك مثلا وديني مكان الفلاني. لا ابدا، مش هيحصل. انت كده كل اللي انا احبه انت تكرهه الى اخره. دايما تقول ايه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فاصبر، فاصبر. انظر الى حادثه وقعت في بيت النبوه، انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف وكان في بيتها، فتاخرت في صنع الطعام وجهز طعام عند احدى ضراتها، فارسلت كراما فيه طعام انجازا يعني ولميزه تعدد الزوجات. ايوه الشاهد ان ان النساء يحسبوا علينا رزقوا يا رب. الشاهد انه ارسل الدرام فيه طعام، فلما رأت عائشة الدرام داخلا الى حجرتها طار وهو في يد الغلام فضربته، فانكسر الدرام وتبعثر الطعام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ دراما من انيتها واعطاه للغلام وقال اذهب فيه ولا تحدث. فتروح تقول ان الدرام تركت، اذهب به ولا تحدث. وصل وصل عليه صلى الله عليه وسلم. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام من على الارض وهو يقول لضيوفه: غارت امكم، غارت امكم صلى الله عليه وسلم. نعم، انا اتخيل موقفي انا في مثل هذا الموضع تحت مطالبه الدرام قدام الناس. اذا بتهزئيني قدام اصحابي، إذا في إهانة، إزاي؟ صح؟ تفسر بقيت الحيلة العزمة خطأ. أما إن كنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم أن الغيرة شيء فطري في المرء. عشان كده ما تفكرش أبدا إنك كنت زوجتك أنا هتجوز، كنت أقول لك أيوة تتحيلك ربنا بارك فيك، ده أنت تخلي رقبتنا زي السمسمة في وسط الرجالة، أنت الوحيد اللي متجوز لوحدك. مش هيحصل. صبر. لا، يوم ما تقول لها هتجوز تقول لك طلعت. صح، هي صح، هي كده صح. لو ما قالتش كده تبقى مش المراه، ما تبقاش ناقصه طبعا ودين. نعم يا سفاد، لذلك ينبغي ان نراعي هذا. احنا كده طولنا ولا لسه؟ احنا متفقين. لا تنقصها في امتى؟ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوتان، من اهميه الفهم أن تفهم الفطرة والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما. الله جعل على الرجل وظائف وواجبات وعلى المرأة وظائف وواجبات. من الذي جعلها؟ الله الذي خلق.
فخلق الرجل تصلح لكذا وكذا وخلق المرأة تصلح لكذا وكذا. عشان كده لما يحصل تبادل المراكز تجيب ارتفاع رأس حربة ما يعرفش يجيب جول صح، وترجع رأس الحربة في ارتفاع يدخل يجيب جول. لا هو ده صح. بالشاهد يا شباب ان الله جل جلاله لما خلق الرجل يعلم قدراته وامكانياته، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وخلق المرأة ويعلم ما عندها كذلك، فراعى الله جل جلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتجد انه في الصرع روعية العدالة في توزيع الاعباء على شطري النفس الواحدة، العدالة في اختصاص كل منهما، فالله العدل. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم تجد العدالة في الاعباء المهيئ لها المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة. اخوتاه ان المسلم به ابتداء عند المسلم ان الرجل والمرأة من خلق الله صح، وان الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يظلم احدا من خلقه، وما الله يريد ظلما للعباد، هو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة ويمنح الرجل الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة. خلق الله الناس ذكرا وانثى زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناية الكون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كان من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وتنضع وتسفل ثمرة الاتصال بينها وبين المرأة وبين الرجل، هي وظائف ضعفة وظائف ضخمة فعلا، حمل والوضع والرضاع والعناية والرعاية والكفالة. لا يمكن ان يكون بها رجل الا من انتكس فطرة، لا يمكن. هذه وظائف ضخمة وخطيرة وليست هينة ولا يسيرة، ومن حيث تؤدى بدون اعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق، اعداد عضوي يعني فيه رحم ونفسي، حملته كرها ووضعته كرها، ولكنها تحب ذلك. لو ان امرأة تمتحمل تحزن صح ولا لا؟ المرأة حال الحمل والوضع تقول حرام ما عملهاش ثاني، ثم بعد سنة تقول الحمل الاخر ليه اللي قال نعم، انها تريد ذلك. هذا اعداد وتهيئة نفسية من الله واعداد عقلي عميق. لما تدخل على زوجتك وهي بتلاعب الولد الطفل تتجننت، نعم اعداد عقلي من الله عز وجل خير في كيان انثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيره، ولا يحمل عليها ان تحمل وتضع وترضع وتكفل ثم تعمل مهندسه. ممكن فساد فساد بالصمت، لا يمكن تبقى كده. تكد وتسهر بحمايه نفسها وطفلها في ان، وفي ان اخر تخرج للعمل محاميه تبقى المسترجعه على الله. لا اخوتاه ان الله عز وجل عجز في ان يمنح الرجل الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على اداء وظائفه هذه، وان تمنح المراه في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على اداء وظيفتها كذلك. وكان هذا فعلا ولا يظلم ربك احدا. ومن ثم زودت المرأة بما زودت لهذه الخصائص بالرفقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي ولا سابق تفكير، لان الضرورات الانسانية العميقة كلها حتى في الفرد لم تدرك بأرجحة الوعي والتفكير وبطئه، بل جعلت باستجابة غير إرادية لتسهل السلبية فورا. إنك تكون نائما وزوجتك نائمة ساعة ما الطفل يبكي تحب الأم، وتلقائيا تخرج فضرها لترصح الولد، هذه استجابة تلقائية مباشرة تشبه أن يكون قسرا، ولكنه قسر قسر يعني قهر والضرار داخلي غير مفروض من الخارج، قسر ولكنه لذيذ ومستحب في معظم الأحيان لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومسرة من جهة أخرى. مهما تكن المشقة ومهما تكن التضحية صنع الله الذي أتقن كل شيء.
ينبغي ان نعتبر هذا ان النساء لا تطلع في وجهه، فما تنتظرش ان تكون هي الراجحة ابدا، وانما اذا اخطأت استوعب الخطأ وتعامل معها على انها ناقصة. اذا نسيت تذكر هذا، اذا افسدت في دينها اخضر ولكن تذكر ان النساء لا تطلع في وجهه، فما تنتظرش ان تكون هي الراجحة ابدا، وانما اذا اخطأت استوعب الخطأ وتعامل معها على انها ناقصة. اذا نسيت تذكر هذا، اذا افسدت في دينها اغضب ولكن تذكر هذا. لذا قال الله عز وجل فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اذا جاي بقى رقم كم؟ تلك عشرة كاملة. العاشرة وهي الأخيرة تفريغ القلب من أمور المنزل والاستئناس بمداعبة الزوج. إخوتاه، إن الرجل كل رجل هو الذي ينظر إلى الواجب عليه فيؤديه في كل موقع من مواقع الواجبة. وهنا تظهر عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في الجهاد قائد محنك صلى الله عليه وسلم، وفي التعامل مع الآخرين سياسي بارع ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الدعوة داعية شذ ومع أصحابه خير الأصحاب. في مواطن القوة سيد، وفي مواطن الرفقة أرق من الماء الزلال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ومع الزوجة زوج حنون. هذا ما نريده من رجل الإسلام. تذكر إن هو لما يصفر البيت يصفر وينطر ويضرب ويقلب، وساعة يدخل البيت الأم تقول أبوك يسمك أبوك يسمك إيه ساعة مع صوت عايز صوت يطلع وطي صوت يعمل لي نصيحة، يفكر إن هو كده حمص. لا مش كده أبدا أبدا إطلاق. فلما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، فقال له رجل إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم، قال وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبي. لما بكى على موت إبراهيم قال إنها الرحمة يا ابن مسعود، صح ولا لا؟ ولا تنزع الرحمة إلا من سفي. إنني والله 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 أتحدث ولا ينفد عني العجب، وانا اقرا الحديث في صحاح الشيخ الالباني طلعت عليه مؤخرا ان الشيخ صححه ان الحسن والحسين كانا يركبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم الجمل جملكما. يا ده مين؟ ده مين؟ ده النبي اللي بيقول بيدي لواه الحمد ادم، والنبيون خلفي، ولكن مفيش مانع انه يبقى جمل ابدا عادي جدا. ما نستحيلش ان نقول كان يقبل عائشة ويمص لسانه زوج وصل عليه صلى الله عليه وسلم. فلما تصف نفسك في البيت قائد كذيبة يبقى وضعك هنا خلاص، مش هنا الكلام ده في هنا، انت ايه؟ زوج وأب تقوم بالنور صح كده. بعض الناس يظن ان القوامة يقوم كسر على طول. نتفق القصة دي قبل كده ان كان اخ واقف معانا، ف لما نزلنا قدام البيت كعدد الاخوه يعني واقفين قدام البيت بنتكلم، فضحكنا فضحك خطر عيني، سمعنا دكتور من جوه قال يا ده بيضحك عمره ضحك في البيت. كان يظن ان الضحك من خوارم المروءه انها تنهد شخصيته لو ضحك مع امراض. لا، للرسول ما صلى عليه ما انصفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة أنا أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين علي غضبا. أهو الواحد يخاف يقول كده لامرأته غضبا، تتذكر أنا بحبها ولا حاجة تبقى مصيبة. والله أنا بقول الكلام ده وأنتوا كلكم واقعين ويعلم فيكم ربنا، ربنا يهديكم يا شباب. نعم، إنني حين أقول هذا أخشى أن يكون الرجال القوامون في البيوت غير موجودين للأسف الشديد. فهكذا الناس إما إفراط واما تفريط، والوسط هو ما كان يحبه رسول الله، وهو احب الامور الى الله. احب الامور الى الله ايه؟ اوصافها او صدوها. ما تبقاش كبار وما تبقاش لين توبق بالاقدام. اذكر لكم نصيحة امرأة اقول عليها امرأة ايه؟ خلاص ما ديش الورق. هي امرأة نقدر نقول خبيثة. لما تقول لبنتها يعني افعلي كذا فاذا سكت فافعلي كذا فاذا سكت. عموما احنا عندنا خطبة الجمعة الجاية ممكن نبقى نكمل فيها ان شاء الله. الشاب هنا ان شاء الله. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا شباب ان الرجل يكون رجلا بتصرفاته، وان يكون استئناس قلبه بمداعبة الزوجة عبادة. انتبه الى هذه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكما ان الصبر على اذى الزوجة عبادة تتقرب بها الى الله، وكذلك الاحسان اليها عبادة تتقرب بها الى الله. كان بودي ان استفيض في الموضوع اكثر من هذا، ولكني ارى ان الوقت قد تقدم بنا، فاكتفي على هذا المقدار. وقد ذكرنا فقط عشر الموضوع، فمسألة نيات الزواج عنصر من عشر عناصر في الموضوع. نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رضاه، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.